بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مقاصد الصيام في السنة النبوية. من المقاصد علاج آفات القلوب. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر. هذا المقصد من مقاصد الصيام مرتبط بجملة من المقاصد التي ذكرنا بعضها، سوف يأتي ذكر بعضها، وهو ما يتعلق بالقلوب، أعمال القلوب. فمن مقاصد الصيام تطهير هذا القلب. إذا دخل الإنسان شهر رمضان ينبغي أن يحرص أن يكون قلبه طاهرا من الآفات بأنواعها، سواء الشرك أو النفاق أو الغل أو الحقد أو الحسد. كل هذه الأمور لا تستقيم معها العبادة. فإذا كان القلب مليئا بالوحر بالآفات، فإن الإنسان يجد ثقلا في العبادة. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب الفتور وجود آفات القلوب، فإنه يجد نشاطا في أول الأيام ثم ينقطع عن الطاعة. وفي حديث الباب: صوم شهر الصبر، وسبقا أشرنا إلى مقصد الصبر، تسمية شهر رمضان بشهر الصبر. وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر. وحر الصدر قيل فيها أقوال، قيل وساوسه، قيل أن الوحر المقصود به الوساوس، وقيل أن المقصود به الحقد والغيظ، الحقد على الناس والغيظ، ويدخل فيه الحسد، وقيل العداوة. من معاني الوحر العداوات، وقيل أشد الغضب. أشد الغضب، هذه أربعة أشياء ذكرها السيوطي في قوت المغتدي في شرحه لجامع الترمذي في معاني الوحر. ولا يمنع أن تجتمع هذه المعاني، ووحر الصدر وآفات القلوب قد تحرم الإنسان من أبواب الخير. ولقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة لها علاقة بهذا الأمر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين قال فخرجت عليكم لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت رفعت ليلة القدر إلى قيام الساعة بسبب خصومة بين رجلين. ولا شك أن سلامة الصدر من أفضل الأعمال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال مخموم القلب صدوق اللسان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. القصد أن الصوم يعالج الآفات القلبية، وأن الصوم يهذب النفس من هذه الآفات، وزوال هذه الآفات معين في نفس الوقت على الصوم وعلى عموم الطاعات. أيضا من المقاصد من مقاصد الصيام تهذيب الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من مقاصد الصيام التي مرت معنا فيما سبق مقصد التقوى، ومقصد التقوى قرن به مقصد الأخلاق في مواطن كثيرة جدا. التقوى تقود إلى حسن الأخلاق، أن يتمثل الإنسان أخلاق القرآن وآدابه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، جمع بين الأمرين تقوى الله وحسن الخلق. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الصوم كما يربي الإنسان على تحقيق التقوى يربي الإنسان على حسن الخلق مع الآخرين، تربية النفس في حسن التعامل مع الآخرين. ولذلك في هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور في الأصل هو الميل، كل قول فيه ميل فهو من الزور، الكذب من الزور، شهادة الباطل من الزور، وكل كلام باطل ومائل عن الحق فهو من الزور. وقال من لم يدع قول الزور والعمل به. طبعا في بعض الروايات ألفاظ الحديث ذكر الجهل والجهل، والمقصود بالجهل السفه وعمل أعمال أهل الجهالة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخلاق يتصف بها الإنسان. لا شك أن ترك قول الزور قول الباطل شهادة الزور يمتنع منه الإنسان في كل وقت، لكن مع الصيام ينبغي أن يكون أبلغ وينبغي أن يكون آكد، لأن الصيام كما ذكرنا يحلي الإنسان بالتقوى، وصاحب التقوى يكون على أعلى مراتب التقى سواء من جهة التعبدات أو من جهة السلوك الأخلاق. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالحاجة إطلاقا، والحديث هذا نفي للحاجة، نفي للحاجة، ولا يستلزم بحال من الأحوال إثباتها لله عز وجل لغيرها، لأن من أسماء الله عز وجل الغني، فالناس هم المفتقرون، هم المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا السياق في سياق الذم في من لم يتكامل صيامه، إذ أنه ترك الطعام والشراب، هذا جزء. طيب، هل قادك هذا الصوم لحسن الخلق في التعامل مع الآخرين، إلى جميل الطباع، محاسن العادات في التعامل مع الآخرين؟ الأصل أن هذا الشهر ينبغي أن يكون مربيا للإنسان في نفسه وفي بعده عن مثل هذه الأمور. ولا يفهم من هذا الحديث أن يؤمر الصائم الذي تلبس بمعصية أن يترك صيامه ويفطر، يعني ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإنما معناه كما ذكرنا التحذير وتعظيم هذه الأوصاف من المعاصي وسوء الأخلاق التي تذهب أجر هذه العبادة. يعني الإنسان في أفضل عبادة ترك طعامه وشرابه وشهوته، لكن ذهب ثوابه بسبب قول الزور والعمل به. وكما ذكرنا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. والعبادات قد تكون مجزئة كما ذكرنا في المقدمة، مجرد الإجزاء، لكن لا يحصل الإنسان الدرجات والثواب العظيم الذي جاء في مثل هذه العبادة. فإذن من مقاصد الصوم تهذيب الأخلاق، وتحت تهذيب الأخلاق جملة من الأخلاق في المقاصد الجزئية. ذكرنا تربية النفس على الحلم وعفة اللسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ذكرنا في المقصد السابق تهذيب الأخلاق، الصيام مدرسة تربوية أخلاقية، يعلم الصائم، يعلمه الصدق، التواضع، الحلم، ويجنبه الغضب واللغو وغيرها. وهنا في هذا الحديث قال: الصيام جنة، ذكرنا الجنة الوقاية. قال: فلا يرفث، الرفث هو الفاحش، كلام الفاحش، ويطلق على الجماع، ويطلق على مقدمات الجماع، يطلق على ثلاثة أشياء الرفث. ما الذي يحدد معناه؟ السياق. إذا جاء في سياق معين، سياق الحج، السياق الصيام، السياق هو الذي يحدد المعنى. وهنا المراد به الكلام الفاحش، رديء الكلام. الصيام جنة فلا يرفث، أي لا يتكلم برديء الكلام. قال: ولا يجهل، يعني لا يفعل فعل أهل الجهل كالسفه والصياح وأذية الناس، وفي الرواية الأخرى لا يصخب، والصخب هو أيضا الصياح ورفع الصوت في بعض الروايات، ولا يجادل. هذه جملة أشياء جاءت في ألفاظ الحديث. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، والمقاتلة تطلق عند أهل العلم على المقاتلة الحقيقية وعلى المقاتلة الكلامية، يعني إذا تكلم معه فليقل إني صائم مرتين. وتكرار هذا القول لأجل التأكيد. ولماذا يقول إني صائم؟ قال أهل العلم تذكير لنفسه ولخصمه، يذكر نفسه بأنه في صيام، ويذكر خصمه الذي تعدى عليه بأنه صائم. واختلف أهل العلم في قول إني صائم، هل يقول ذلك بلسانه أو في نفسه؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقوله بلسانه، القول الثاني أنه يقوله في نفسه، القول الثالث التفصيل أنه في الفرض يقولها بلسانه وفي النفل يقولها في نفسه. وعلل ذلك أن الأصل في النفل الإخفاء، أنه يخفي الطاعات، والنفل ما يطلع الناس على صيامه. أما رمضان فالكل على الصيام. ورجح شيخ الإسلام تيمية الأول أنه يقوله بلسانه كما دل عليه الحديث، وذكر أن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. فهذا الحديث قال فلا يرفث ولا يجهل. والامتناع عن الرفث، قول الفاحش والجهل إذا صادفه من يستفزه أو من يتكلم معه يقابل بالحلم، والحلم هو كظم الغيظ وحفظ النفس عند الغضب، فلا يعامله بالمثل، لا يعامله بالمثل. وذكرنا أيضا مع هذا المقصد عفة اللسان، قال فليقل إني صائم، هذا يدل على عفة اللسان، يحفظ لسانه ما يقابل بالمثل، ما يتكلم مع النفل. هنا ذكر وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، هو في المقابل فليقل إني صائم، يحفظ لسانه. الصائم يحفظ نفسه، قد يجد من الناس تعدي. اليوم حال بعض الناس عجيب في التعامل، يغضب لأدنى الأسباب ويرتفع صوته ويتعدى على الآخرين، يقول أنا صائم. الأصل في الصيام أن يهذب فيك هذا الأمر، الأصل في الصيام أن تكظم هذا الغيظ، أن تضبط نفسك عند الغضب، أن تحفظ لسانك، لا أن تطلق لسانك على الآخرين. فالأصل في الصيام أنه يورث المرء السكينة والهدوء في التعامل مع الآخرين وعدم التعدي والتجاوز عليهم. ثم بعد ذلك من مقاصد الصيام تعزيز روابط الأخوة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. شهر رمضان من مقاصده التكافل والتعاون بين المسلمين، وهذا يحقق الأخوة ويقويها بين الناس. وذكرنا هنا في هذا الحديث نموذجا من النماذج التي تحقق التكافل وتزيد الأخوة بين الناس، وهي تفطير الصائمين. من فطر صائما، وهذا كما ذكر أهل العلم يفيد العموم، صائما يفيد الصائم سواء كان قليلا أو كثيرا، فطرت صائما أو أكثر. كذلك صائما من غير قيد، يعني سواء كان هذا الصائم فقير أو غير فقير، فإن الإنسان ينال هذا الأجر. تفطير الصائمين لم يقيد بالمسكنة أو الفقر أو الأوصاف التي جاءت في بعض الطاعات. وتفطير الصائمين له مجالات وصور، إما أن يكون عينا أو يكون طعاما، فهو يدخل في التفطير بالأمرين، إما أن يعطي من يريد تفطيره الطعام مباشرة، يطبخ له يعطيه ينقل له الطعام، أو يعطي له مالا يشتري به طعاما. وقد كان السلف من هذه الأمة يحرصون على إطعام الطعام والتفطير الصائمين، بل يقدمون ذلك على كثير من العبادات. وكان بعضهم يؤثر بفطوره وهو صائم غيره، كما جاء في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤثر بفطوره الآخرين، وجاء ذلك أيضا عن الإمام أحمد أنه كان يؤثر بفطوره يعطيه لغيره، يعني يقتصر على ما يبل به ريقه ويجعل فطوره للآخرين. وجاء ذلك أيضا عن مالك بن دينار وداود الطائي، وكل هذا حرصا منهم على إدراك هذا الأجر والفوز بهذا الجانب. وكان عبد الله بن مبارك يجمع الناس على الإفطار ويجلس بنفسه يخدمهم، وجاء ذلك أيضا عن الحسن البصري أنه كان يجمع الناس على الإفطار ويخدمهم في ذلك. فتفطير الصائمين يعزز وشائج الأخوة بين الناس، وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا، وإن لم يكن شيئا متكلفا، إلا أنه يقود إلى هذا الأمر، تقوية الروابط بين الناس، وهو مقصد في شهر رمضان ونوع من أنواع الصلة. ولا شك أن تفطير الصائمين يكون في رمضان وفي غير رمضان، لكن في شهر رمضان لأن الصيام عبادة متكررة من أول الشهر إلى آخره. أيضا من المقاصد، وهو مقصد أخص من المقصد السابق، مواساة الفقراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. مواساة الفقراء، ذكر أهل العلم أن من مقاصد الصيام أن يشعر الغني بحال الفقير، أن يشعر الغني بحال الفقير. كيف ذلك؟ بشعوره بالجوع، بشعوره بالجوع. هذا الغني لما يجوع بعض الساعات لعله يتذكر جوع الفقراء لأشهر وسنوات، فيعرف حالهم. وهذا أظهر ما يظهر في أوقات الصيام، ويرى حاجة هؤلاء الفقراء إلى الطعام والشراب. وفي هذا الحديث فيه ذكر الجود الذي قال الإمام الشافعي فيه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. ما المقصود بالجود هنا؟ الجود هو الكرم والبذل والإنفاق من غير سؤال، البذل والكرم والإنفاق من غير سؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس في العطاء وفي الجود. وفي هذا الحديث بين حال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا عموما في رمضان وفي غير رمضان، لكن ذكر الميزة في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ذكر أهل العلم أسباب زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الجود في شهر رمضان. السبب الأول التقاؤه بالروح الأمين جبريل عليه السلام، الملك الموكل بالوحي. والأمر الثاني قالوا مدارسة القرآن، مدارسة القرآن، والقرآن يحث على البذل والإنفاق، وهذا فيه أن خلطة أهل الخير والصلاح سبب للتشجيع على الطاعة. فإنه لما لقي جبريل عليه السلام ازداد بذلا وعطاء مع وجود أصل البذل والعطاء. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذه تشبيه بالريح المرسلة التي تنقل الأمور بالهواء بسرعة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخير والبذل والعطاء. والفقراء تتعلق قلوبهم بالناس في شهر رمضان، سواء في زكواتهم وصدقاتهم أو في طعامهم وشرابهم. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الباب أن يحذر الإنسان من كسر قلوب الفقراء. إذا كان المطلوب من الإنسان مواساة الفقراء ولم تستطع مواساة الفقراء فلا تكسر قلوبهم. حال بعض الناس من تصوير مواعيدهم بأنواع الطعام وألوانه وصنوفه ونشره، والفقير لا يجد اللقمة اليسيرة، فهذا فيه كسر لقلوب الفقراء. لو تقرؤون في بعض أبواب الفقه العلماء لما تكلموا على مسألة في أبواب الطهارات اتخاذ آنية الذهب والمنع من الاتخاذ، ذكر بعض أهل العلم في التعليل قالوا كسر قلوب الفقراء، المنع من كسر قلوب الفقراء، هذا مقصد. فينبغي الإنسان إذا لم يواسي الفقراء ألا يكسر قلوبهم بمثل هذه الأعمال. ومن الأمور المذمومة التي ذكرها أهل العلم في شهر رمضان كثرة السرف وكثرة أنواع الأطعمة على المائدة التي لا يحتاجها الإنسان. وقد قال أهل العلم أن الإنسان يشبع بأول أكله، يعني بأول نوع من أنواع الأكل الذي يأكله، يعني يملأ البطن بالنوع الذي يأكله ابتداء. أيضا من المقاصد ترسيخ الوحدة والائتلاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث له روايات، فإن غمي أو غبي كلها روايات صحيحة. الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف مقصد عظيم للشارع في كثير من العبادات، ولذلك جاء التأكيد عليها في القرآن: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وذكر دعوات الأنبياء: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الأمة من مزاياها وحدتها في عقيدتها والوحدة في التشريعات. في شهر رمضان يظهر هذا المقصد، مقصد الوحدة والائتلاف. أنتم ترونه في العبادات، ترونه في الصلاة، الاجتماع في الصلاة، ترونه في الحج، مناسك الحج، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، الكل في آن واحد لتحقيق هذا المقصد. حتى في باب الآداب، في باب الآداب، يعني مثلا في هذا المجلس الاجتماع حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة جلسوا متفرقين قال: ما لكم عزين؟ حتى في الطعام لما جاء بعض الصحابة يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا يبارك لكم فيه. فالقصد أن مظهر الوحدة والائتلاف مقرر في هذه الشريعة، في العبادات وفي الأخلاق والآداب وغيرها. كذلك باب الصوم فيه صور من هذه الوحدة والائتلاف، وهذه الصور نذكر هذه الصور التي تظهر في الصيام، يعني مظاهر الوحدة والائتلاف في شهر رمضان. اشتراك الناس في الرؤية، اشتراك الناس في الرؤية، أنهم يصومون معا عند الرؤية ويفطرون معا عند الرؤية. فالبلد ومن يشترك معهم في المطلع يشتركون في الصوم وفي الإفطار: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن مظاهر الوحدة صلاة القيام، اجتماع المسلمين في صلاة القيام، وهذا لا يتحقق إلا في رمضان في هذا الوقت. ومن مظاهر الوحدة الاعتكاف الذي لا يفرق بين الأجناس ولا يفرق بين الأسنان، يشمل سائر الناس. بل من مظاهر الوحدة أصل الخطاب بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالنداء للمؤمنين عموما بالصيام، لا فرق بين غني ولا فقير ولا أبيض ولا أسود. القصد أن شهر رمضان يحمل معاني الوحدة والائتلاف والتعامل والتعاون مع الناس والتقارب والإحسان، كل هذا يعزز هذا الجانب وهو الوحدة والائتلاف. وما ذكرناه في الحديث صورة واحدة وهي صورة الاتفاق في وقت الصيام والإفطار. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان ما ينفرد ويصوم مع أهل بلده حتى لو كان في ذلك يعني زيادة في الصيام إذا كان في انتقال وتغاير بين البلدان. ثم بعد ذلك من مقاصد الصيام الدقة والنظام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان يعني يؤذنون في مسجده، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا. فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر يعني لأجل إيقاظ الناس والاستعداد قبل دخول الوقت. ولذلك جاء في الرواية بلال يؤذن بليل، فهذا يكون وقت السحر، الناس يأكلون ويشربون حتى يطلع الفجر، يدخل وقت الفجر فيؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم مع طلوع الفجر، وهو إذان بدخول وقت الصلاة. كم بين الأذانين؟ في الرواية يعني ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني وقت يسير. وجاء في بعض الروايات أنه مقدار 50 آية. هذا يدلنا على ماذا؟ على درس عظيم في دقة المواعيد والنظام والمحافظة عليه. يعني بين الأذانين شيء يسير جدا. وذكر أهل العلم في بدء الصيام وأن الإنسان لو تناول الطعام قبل الغروب بدقائق يسيرة يفسد صومه، ولو أكل بعد الفجر بدقائق يسيرة يفسد صومه. كل هذا يربي الإنسان على الانضباط، أن هناك أمر محدد، توقيت محدد يلتزمه الإنسان. ولذلك حتى في النهي عن الصيام، صيام يوم الشك في نهاية شعبان، قال أهل العلم السر فيه وعلته هو التوقيف في التوقيت، أن رمضان أيام محددة معدودة فلا تزيد عليها، لمنع الصيام بنية الاحتياط قبل رمضان، وسد باب الوسوسة الذي يفتح على بعض الناس، يقول ربما رمضان يكون ناقص أنا أصوم يوم زيادة. منع الشارع من هذا الأمر، عبادة محددة لها بداية ولها نهاية، يعني بداية الشهر إلى نهاية الشهر، وفي أثناء الشهر توقيت محدد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لو أخل الإنسان بهذا التوقيت يسيرا لاختلت عليه هذه العبادة. هذا يربي الإنسان على هذا المقصد، أن ينضبط في المواعيد، وأن يعرف الإنسان قدر الوقت وقيمة الوقت، وأن ينتظم. وعموم العبادات تربي الإنسان على هذا المقصد. صلوات الخمس محددة في أوقات محددة، الحج أوقات محددة، ساعات محددة، في عرفة، في مزدلفة، يفوتك الوقوف بعرفة يفوتك الحج كامل. هذا يعود الإنسان على النظام والانضباط، أن عبادات محددة بساعات وأوقات. فإذا من مقاصد الصيام هذا النظام والانتظام. أيضا من مقاصد الصيام العفاف والتحصين. عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. جاء في بعض ألفاظ الحديث عبد الله بن مسعود راوي الحديث يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهذا فيه مراعاة حال المخاطب، أن الشباب لهم خطاب والكبار لهم خطاب، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. فمن مقاصد الصيام كما في هذا الحديث العفة. العفة هي ترك الشهوات من كل شيء، والتعفف عن السؤال. وذكر أهل العلم أن العفة لها ثلاثة صور. الصورة الأولى عفة اليد، فيتعفف الإنسان عن السؤال وطلب الحاجة من الناس. الصورة الثانية عفة اللسان، يحفظ لسانه من القدح والسب واللعن ومرذول القول. والثالث عفة الفرج. والحديث هنا في الصوم هو في النوع الثالث. هذه الشريعة من مقاصدها تهذيب الغرائز. الإنسان فيه غرائز، إذا لم يضبطها كان أسيرا لشهواته، لن يكون هناك فرق بينه وبين الحيوانات العجماوات من الانسياق وراء الشهوات. ومنها هذا الأمر، وهي تخفيف حدة الشهوة لدى الإنسان. ومن تخفيف حدة الشهوة من الطرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الصيام. ولذلك جاء في هذا الحديث: من استطاع الباءة فليتزوج. لو كان عنده القدرة الباءة الجسدية والمالية والنفسية فليتزوج. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا ذكر التعليل، أن الزواج هذه من مقاصد الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهنا ذكر أهل العلم قالوا أن هذا القول ومن لم يستطع فعليه بالصوم فيه دليل على تحريم العادة السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار ووجه الشاب الذي لا يستطيع الزواج إلى الصيام دون غيره. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم حافظ للإنسان. ووجه ذلك أن الصوم كما ذكر العلماء يخفف حدة الشهوة، يخفف حدة الشهوة. فالإنسان كلما أكل وشرب فإن الشهوة تزداد معهما كما ذكر العلماء، الشهوة تزداد مع الأكل والشرب، وكلما قلل الأكل والشرب خفت هذه الشهوة، يعني بالجوع والعطش تخف هذه الشهوة. ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب وعموم من لا يستطيع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيضا من المقاصد كمال صفات الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، يعني ذكرها العلم في مظانها، لكن هنا الكلام على مقاصد الصيام العقدية. مقاصد الصيام العقدية، يعني العلماء لما تكلموا على مقاصد الصيام قال هناك مقاصد عقدية ومقاصد أخلاقية ومقاصد اجتماعية، فمنها المقاصد العقدية التي تتعلق بالعقيدة، منها إفراد الله بالعبادة. إلا الصوم فإنه لي، لا يقصد بالصوم غيره ولا يشرك غير الله تعالى فيه. ومنها استشعار أن الله سبحانه وتعالى يراه، استشعار مراقبة الله، استشعار اطلاع الله في عدم إفساد صومه. قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا مرتبط بماذا؟ بالمراقبة، أنه يستحضر أن الله يراه. والصيام كما قال العلماء من عبادات السر، من عبادات السر. الصائم يستطيع أن يفطر ولا يطلع عليه أحد، كيف؟ بالنية، ينوي قطع الصوم ينقطع الصوم، يفسد ما يطلع على أحد، عبادة سر. ولذلك ذكرها العلم مسألة الإخلاص. أيضا فيه طبعا ما عنوننا له كمال صفات الله عز وجل. الصيام يربي الإنسان على معرفة هذا المقصد، وهو تنزيه الله عن النقص، تنزيه الله عن النقص. الله سبحانه وتعالى له تمام الصمدية، الله سبحانه وتعالى له تمام القيومية، لا يعتريه نقص. الله سبحانه وتعالى نفى عن عيسى عليه السلام وأمه الألوهية لأنهما يأكلان الطعام، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، منزه عن النقص. فتستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، أنت لما تصوم عن الطعام والشراب لمدة ساعات يضعف جسمك، يضعف هذا الجسم، فتستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي يطعمك ويسقيك على وجه الحقيقة؟ والذي هو يطعمني ويسقين، ما في الدنيا سبب، لكن الرزق والتقدير من الله سبحانه وتعالى. فالصيام يؤكد ويبين للإنسان ويجلي له هذا الجانب من التوحيد، وهو معرفة كمال صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يعتري نقص. ولذلك قيل في الصمد، في تعريف الصمد: الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى طعام ولا شراب. أيضا من مقاصد الصيام مخالفة أهل الكتاب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. من المقاصد العامة في هذه الأمة التمايز عن الأمم الأخرى، ومنها التمايز عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي شهر رمضان ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمران يحصل بهما التمايز ومخالفة أهل الكتاب. الأمر الأول في مشروعية السحور، أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالله سبحانه وتعالى في هذا الدين أباح لنا الأكل، الطعام والشراب والجماع إلى الفجر. وأما أهل الكتاب فإنه حرم عليهم الأكل والشرب والجماع بعد النوم، بعد النوم إذا ناموا استيقظوا ما يستطيعون يأكلون ويشربون. فميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وهذا التخصيص وهذه المخالفة لهم موضع شكر لله سبحانه وتعالى وتميز عن الآخرين. وذكر الشيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء في ذكر هذه المسألة قال: فيه دليل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود، الفصل بين العبادتين أمر مقصود. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو ينتقل، يعني يغير من مكانه. الأمر الثاني في الإفطار: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وذكر الشيخ الإسلام تيمية قال أن قال هذا النص في أن ظهور الدين يحصل بمثل هذا الأمر، وهي المخالفة لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وجاء في الروايات: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. ووجه المخالفة أن أهل الكتاب يؤخرون الإفطار إلى ظهور النجوم في السماء، ظهور النجوم في السماء. وأما أهل الإسلام فإنهم يفطرون بمجرد مغيب الشمس، إذا غاب قرص الشمس فإنهم يفطرون ولا يتأخرون. ولذلك حتى العلماء الأوائل، يعني ليس المعاصرين، تكلموا على مسألة تأخير الإفطار احتياطا وذموا هذا الأمر. قصة طلاني في إرشاد الساري قال: وأما ما يفعله الفلكيون من التمكين بعد الغروب بدرجة فمخالف للسنة. يعني لو تأخر درجة يقول نؤخر دقائق احتياطا، لا، الأصل المبادرة وهو الأقرب لسنن الإسلام. وجاء في رواية لهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني ما لم تشابه أهل الكتاب الذين يؤخرون الإفطار. فهذا يعني يدل أن الخيرية تصيب هذه الأمة ببركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أهل الكتاب. لعلنا نقف على هذا القدر في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.